بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الورى أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم المبارك نلتقي لتدارس قضية تتعلق بإمام من أئمة المسلمين، بإمام عرف بكونه أمير المؤمنين في الحديث وأمير المؤمنين في السنة. هذا الإمام الذي قال في حقه الإمام الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وفي رواية: فمالك النجم الثاقب. حري بنا ونحن نتلمس المذاهب الفقهية، وإذا لم نرغب في الكلام عن المذهب فلا بأس أن نتكلم عن عطاء المسلمين في الجانب الفقهي، فسواء تعلق الأمر بذا أو بذاك فإننا بصدد علم من أعلام الأمة الذين شهد لهم العلماء بعلو الكعب. الإمام مالك بن أنس هو ابن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان، وقيل بن عثمان بن جثيل، وقيل بن خثيل، حسب ضبط الاسم عند بعض العلماء، لا نريد الدخول في تفصيل ذلك. بن عمرو بن ذي أصبح الحارث الأصبحي المدني، نسبة إلى أصبح، وهي قبيلة من أكرم قبائل اليمن في الجاهلية وفي الإسلام. كان لجده مالك بن أبي عمرو 3 بنين: أنس، وأبو سهيل نافع الراوي عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وبالمناسبة الإمام مالك كثيرا ما يروي عن نافع عن ابن عمر، والإمام البخاري قال في حق هذا الإسناد: مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى سلسلة ذهبية أو سلسلة الذهب، بمعنى أن هذه السلسلة من أنقى الأسانيد وأصحها، ووصفت بكونها سلسلة الذهب لأن الذهب عرف بالنقاوة، بشدة النقاوة. وكل من الإمام مالك بن أنس ونافع وابن عمر، كل واحد من هؤلاء عرف بالتشدد في الرواية. لما نتكلم عن التشدد في الرواية نقصد أنه كان يتحرى الرواية، ما يعني التعصب، ولكن يعني أنه يتحرى أن يأتي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضبوطا، حتى قال العلماء: لا يغادر ما بين الباء والتاء، يعني ما يقع في مثل هذا الخطأ الباء يجعلها تاء. وهذا مما شهد له بذلك العلماء، منهم الإمام الشافعي. الابن الثالث قلنا جده عنده أنس، وأبو سهيل نافع، والولد الثالث هو الربيع. والإمام مالك بن أنس في روايته نجده يروي عن كل من هؤلاء، روى عن أبيه وعميه. وقع تحديد ولادة الإمام مالك بن أنس في تحديد تاريخ الولادة، وقع اختلاف بين العلماء، منهم من حدد ذلك في 94، ومنهم من حدد ذلك في 93، ومنهم من أوصلها إلى 90، لكن حصل الاتفاق على أن الإمام مالك توفي رحمة الله عليه سنة 79 بعد 100. بالمناسبة أنا أقول دوما للطلاب، الغرب يبدأون من اليسار إلى اليمين، والعرب في القراءة يبدأون من اليمين إلى اليسار، لكن نجد جماعة ما تبحث عن مكانها فما تجد لها مكانا، فتبدأ باليسار ثم تنتقل إلى اليمين ثم تنتقل إلى الوسط. فهمتم الطريقة؟ 197، يعني بدأنا باليسار 100، ثم انتقلنا إلى أقصى اليمين 7، ثم انتقلنا إلى الوسط 90، عفوا 79. والصواب أن نبدأ من اليمين إلى اليسار 79 و100، وهذا الأصل، لأن العرب تقرأ دوما من اليمين إلى اليسار. ما نريد أيضا الخوض في تحديد اليوم والشهر، أيضا بعض الاختلاف قد حصل، لا يضر في هذا المقام عدم الخوض في ذلك. مما نلحظه عناية والدة الإمام مالك بن أنس بتوجيهه إلى طلب العلم، بل واختيار الشيوخ له. كانت توجه إلى ربيعة الرأي وإلى الزهري، عن أمثال هؤلاء القمم الشامخة أخذ الإمام مالك العلم. وهذا يذكرنا بكلام الإمام مالك بن أنس عندما قال: وجدت عند هذه الأساطين، وأشار إلى سواري المسجد. تعلمون أن العلماء يجلسون عند السواري ويحافظون على الجلوس عند السارية التي جلسوا عندها أول مرة، والسبب في ذلك حتى يعلم مكانهم، فإذا أراد أحد الاتصال به والاستفادة من علمه عرف المكان الذي يجلس عنده الإمام. قال الإمام مالك: وجدت عند هذه الأساطين 70 شيخا ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم آخذ منهم حرفا واحدا. لماذا؟ يعني يتعالى عليهم، لم آخذ منهم حرفا واحدا، يبين لنا السبب، يعلل لما لم يأخذ منهم حرفا واحدا. لم آخذ منهم حرفا واحدا، وإنه لو ائتمن أحدهم على بيت مال لكان أمينا. إذن هو ثقة نطمئن إليه، حتى إننا نوكله على بيت المال لا يأخذ منه سنتيما. مثل هذا أولى بنا أن نثق فيه ونطمئن إليه. مع ذلك الإمام مالك بن أنس قال: لم آخذ عن أمثال هؤلاء. لما؟ قال: لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. كيف لم يكونوا من أهل هذا الشأن؟ أن صنعة الحديث لم تكن صنعتهم. ومعلوم أن الذي لا يجعل نفسه منهمكا على صنعة معينة يتقنها أو لا يتقنها. طيب شخص احتاج إلى حداد فتوجه إلى نجار، هل يتقن الصنعة؟ والعكس ما يمكن. غير المتخصص في المجال إذا تكلم في شيء قد يخطئ، فنفس الشيء بالنسبة لهؤلاء، لم تكن صنعة الحديث صنعة لهم فلم يكونوا يضبطون رواية الحديث. الإمام مالك بن أنس لم يرضى أن يأخذ عنهم لهذا السبب لا لسبب آخر، فلذلك قال: وإنه لو ائتمن أحدهم على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. الواحد منا يأخذ من الشيخ أدبه قبل أن يأخذ عنه العلم، ولذلك أثر عن الإمام مالك بن أنس وعن غيره من الأئمة: وخذ من علمي من أدبه قبل علمه، وخذ من أدب، هذا من باب الوصايا، وخذ من أدبه قبل علمه. وهذه أم أتاها ولدها من سفر كان قد رحل في طلب العلم، ولما عاد إليها رأت لم تر عليه ملامح الأدب، أي لم يتأدب بأداب الشيوخ، فقالت له: عد من حيث أتيت فإنك لم تتعلم. لهذا أم الإمام مالك بن أنس رحمها الله كانت حريصة على حسن اختيار الشيوخ لابنها علما وخلقا، وكانت تشجعه على طلب العلم حتى في الملبس، تزينه وتعتني بنفسها بذلك حتى يذهب إلى طلب العلم ونفسيته مرتاحة فيقبل على طلب العلم بشغف. هذا الذي أقدم على هذا الطلب وهو يتيم، يتيم الأب، ظهر نبوغه في العلم منذ وقت مبكر. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. هو أعطى العلم نفسه ما قصر، لذلك عن أمثال هؤلاء نقل العلم. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمثال هؤلاء نقلت. والذين يرغبون في الطعن في الأئمة أو الطعن في الإسلام يتوجهون إلى الطعن في من؟ في أمثال هؤلاء، في الإمام مالك بن أنس وفي شيخه الإمام الزهري، بل يلجأون إلى الافتراء عليه وتحريف كلامه خدمة لبدعتهم أو خدمة لاتجاههم. ولا أطيل النفس في هذا، في وقته إن شاء الله نتكلم عنه. قلت: ظهر نبوغ الإمام مالك بن أنس في وقت مبكر، فقد روى ابن عبد البر القرطبي، وابن عبد البر القرطبي من علماء الأندلس، عاش في القرن الخامس للهجرة، وسيأتي الكلام عن أعماله. عاش في عهد ابن حزم الأندلسي، إمام حافظ، وأيضا في عهد أبي الوليد الباجي رحم الله الجميع. روى بسنده، السند هي سلسلة الرواة، فلان عن فلان عن فلان، روى بسنده عن الإمام مالك قال: قدم علينا الزهري. الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، توفي سنة 24 بعد المئة، فأتيناه ومعنا ربيعة. ربيعة هذا هو ربيعة الرأي، إذن شيخهم ذهب مع الطلاب لاستقبال شيخ آخر، وهذا من تواضع العلماء. تواضع العلماء، عالم يستقبل عالما، ما العيب في ذلك؟ فأتيناه ومعنا ربيعة فحدثنا بنجف 40 حديثا. ما حدد كم بعد 40، قال نجف 40 حديثا، انتهى المجلس. ثم أتيناه من الغد فقال انظروا كتابا حتى أحدثكم منه. أرأيتم ما حدثتكم به بالأمس؟ أي شيء في أيديكم منه؟ بطبيعة الحال ما كان بأيديهم شيء. ربيعة توجه إلى الزهري وقال له ها هنا من يورد عليك ما حدثت به أمس، أي من يذكر لك ما حدثت به أمس. قال ومن هو؟ قال أي ربيعة قال للزهري قال ابن أبي عامر. فقال الزهري لابن أبي عامر هو مالك بن أنس، فقال له هات، يعني أعطني ما عندك. فحدثته 40 حديثا منها. بالأمس أملى عليهم نيفا 40 حديثا بالأمس القريب، واليوم يسألهم عن هذه الأحاديث فيحدثه 40 منها. يعني كيف كانت حافظته؟ قوية. قال الزهري ما كنت أظن أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري. الزهري على إمامته يشهد للإمام مالك بن أنس وهو في مرحلة الصبا يشهد له بالحفظ. عرف إذن الإمام مالك بن أنس بالضبط والإتقان. والعلماء لما يتكلمون عن علماء الحديث لما يتكلمون عن الضبط يقولون الضبط الإتقان، الضبط الإتقان، هذا المقصود. ولذلك عندما نعود إلى الرامة هرمزي، أبو محمد الرامة هرمزي، هذا توفي 60 بعد 300 للهجرة من علماء الحديث. كان من أوائل من قام بجمع قواعد مصطلح الحديث. كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. الراوي هو الشيخ والواعي هو الطالب، لكنه ما سماه طالبا، سماه واعيا. وكلمة الواعي تذكرنا بالوعاء، فكما أن الماء إذا صببناه في الوعاء يبقى فيه ما يضيع، كذلك يجب أن يكون العلم إذا انتقل من صدر إلى صدر فيجب أن يكون هذا الصدر وعاء لهذا العلم لا يضيع منه ولا يتفلت. نجد عبد الرحمن بن مهدي، هذا عبد الرحمن بن مهدي حتى يعرف وزن كلامه، قال العلماء في حقه ابن مهدي إذا تكلم في الرجال كان قوله فيهم مثل المسمار في الساج، كان قوله فيهم مثل المسمار في الساج. عندنا نوع من الخشب إذا طرقت المسمار فيه ما يتحرك، يعني أن كلامه في الرجال في مكانه بالضبط، ما يزيد عنه قيد أنملة وما يتأخر، يعني أنه منصف 100%. قال فيه عبد الرحمن بن مهدي سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، والإمام مالك إمام فيهما معا. إذن الرجل الذي اجتمعنا اليوم للكلام في حقه وفي عطائه وفي مذهبه هذا هو وزنه عند العلماء وأكثر. وكان سفيان بن عيينة، عندنا سفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. نتكلم عن سفيان بن عيينة وهو من الجلالة بمكان. كان يقول في حديث أبي هريرة الذي يروى عنه وأخرجه الإمام الترمذي في سننه وحسنه، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا عالما أعلم من عالم المدينة. وفي رواية أخرى: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا عالما أعلم من عالم بالمدينة. وفيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر بخروج عالم من المدينة ويكون أعلم القوم. قال سفيان بن عيينة فيما رواه عنه عبد الرحمن بن مهدي: كنا نراه مالك بن أنس، كنا نراه مالك بن أنس. وروي عن عبد الملك بن جريج، عبد الملك بن جريج في نفس المرحلة التي عاش فيها الإمام مالك، ماذا نجد يقول؟ نرى أنه مالك بن أنس. إذن أقرانه ومن فوقه كانوا يرون أن الإمام مالك بن أنس هو المقصود بهذا الحديث. وأنتم تعلمون أن الأقران يكون بينهما تنافس، ومن الصعب جدا أن ترضي الأقران. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ جرح الأقران لا يضر، والمعاصرة حجاب. كيف المعاصرة حجاب؟ أي تستر عنك محاسن هذا الإنسان وتبدي لك مساوئه. يعني إذا كان عنده الحسنات يعني كنز كبير جدا أنت ما ترى كل ذلك، لكن إذا كانت عنده سيئة صغيرة جدا تجسمها. نقول حتى في اللهجة العامية: من حبة قبة. وهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز. أقرانه هذا الجانب ما أثر فيهم واعترفوا للإمام مالك بالفضل، وقالوا: كنا نرى المقصود بهذا الحديث مالك بن أنس. وقال سفيان بن عيينة وهو يبين درجة الإمام مالك في التحري في الرواية عن الرجال الثقات، كان يقول: رحم الله مالكا، ما أشد انتقاد مالك الرجال، ما أشد انتقاد مالك الرجال. كيف ذلك؟ يعني أنه كان يبحث عن الثقات ويدقق في ذلك. فالباحث في مرويات الإمام مالك بن أنس ما يجد أحدا يطعن فيهم إلا راوي واحد. من يكون هذا الرجل؟ عبد الكريم بن أبي المخارق، هذا الرجل الوحيد روى عنه الإمام مالك، لكن روى عنه كم حديثا؟ حديثا واحدا. هل يتعلق بالأحكام؟ لا يتعلق بالأحكام، وإنما فيه أنه روى بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أواخر كلام النبوة كان من أواخر كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومع ذلك الإمام مالك بن أنس لم يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق في هذا الحديث، هذا الحديث لم يرويه عنه مفردا منفردا عن غيره، بل روى له مقرونا. كيف مقرونا؟ أي أنه روى الحديث من طريق صحيح لكن ذكر اسمه أيضا، وقد بين السبب الذي من أجله روى من طريقه. قال: لم يكن من أهل بلدي، لم يكن من أهل بلدي، إذن هو لا يعرف الرجل، وقد رآه كثير البكاء والتعبد فأحسن الظن فيه. لكن العلماء الحديث ما يقفون عند هذا، إذا لم يقطعوا في الرجل وبقي في أنفسهم شيء منه ما يخرجون له في الأحكام بل في الفضائل، وإذا أخرجوا له يخرجون له مقرونا بغيره، مثلا يقولون: حدثني فلان وفلان عن فلان. إذا كان هذا ثقة، الحديث من طريق هذا الثقة، وهذا الرجل متكلم فيه، هل يضر الحديث وجود هذا الرجل؟ ما يضر، لأن أوردته مقرونا بثقة، حتى لو أني أسقطت هذا الاسم ما يضر. وقد عرف الإمام مالك بصحة الحديث، فهذا الربيع بن سليمان المرادي وهو تلميذ الإمام الشافعي الراوي عنه كتبه يروي عن الشافعي قوله: إذا جاءك الحديث فمالك النجم. وأخرج ابن عبد البر القرطبي في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أعيد، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وهذا الكتاب قال فيه ابن حزم أنه لم يرى مثله فكيف أحسن منه. ابن حزم مخالف لابن عبد البر في المذهب، ابن حزم ظاهر المذهب وابن عبد البر القرطبي مالكي المذهب، وقام بشرح الموطأ، قال: أحسن شرح رأيته للموطأ على الإطلاق التمهيد لابن عبد البر. قلت: أخرج ابن عبد البر القرطبي في كتابه هذا عن عبد الله بن وهب قال: لولا مالك والكتب لضللنا. وعن أبي قلابة قال: كان مالك أحفظ أهل زمانه، كان مالك أحفظ أهل زمانه. وأخرج أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أخرج أبو نعيم عن عبد السلام بن عاصم قال: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يريد حفظ الحديث، فحديث من يحفظ؟ قال: حديث مالك بن أنس. أذكركم، الإمام مالك شيخ للإمام الشافعي، والشافعي يروي عنه الإمام أحمد بن حنبل، الشافعي كان يستفيد من الإمام أحمد، والإمام أحمد كان يستفيد من الإمام الشافعي، فالكل يجمع. إذن قلنا الأئمة، الإمام الشافعي يشهد بعلو كعب الإمام مالك، وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بدوره يشهد للإمام مالك بالإمامة. وأخرج ابن نعيم أبو نعيم أيضا في كتابه الحلية عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو ابن الإمام أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء. هو سأله من أثبت في الزهري، يعني الرواة عن الزهري الطلاب عندما يروون عن الزهري. وقد يقع الاختلاف بين العلماء في روايتهم عن الزهري، طلابه من نختار، من نقدم؟ قال الإمام مالك يقدم في كل شيء، في الزهري وفي غير الزهري. وأخرج ابن عبد البر عن الشافعي قوله، إذا قلنا إذا ذكر العلماء الآن، قلنا إذا ذكر الحديث فمالك النجم، الآن إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وما جلس الإمام مالك بن أنس للإملاء إلا بعد أن شهد له 70 من أهل العلم أنه أهل لذاك، يعني ما تجرأ على الجلوس للتدريس قبل أن يشهد له أهل العلم بأنه يصلح لهذا الشأن. قال حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل لذاك. وهذا السلوك يعتبر من ورع الإمام مالك بن أنس وتقواه وخشية أن لا يكون في الدرجة المرغوب فيها. وهو نفسه كان يتحرى الرواية عن أهلها، كما قلنا سابقا عندما وجد 70 شيخا من أهل العلم، عفوا 70 شيخا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما أخذ من أحد منهم حرفا واحدا. السبب في ذلك أنه لم يكن اختصاصهم رواية الحديث. وفي مجلس الإمام مالك كانت تلقى له منصة فيجلس عليها، والجلوس الشيخ على المنصة كما هو الحال الآن هو لكي يكون بارزا للطلاب حتى يشهده الطلاب ويتعرفوا عليه عيانا، هذه الطريقة كانت معروفة. وإذا كان المجلس خارج المسجد في الطرقات أو في الفيافي، الشيخ كان يجلس على مرتفع والطلاب يجلسون أمامه ليروه ويسمعوا كلامه. ما أفصل في هذا. وقد وصف الواقدي هذا صاحب المغازي، وقد وصف الواقدي مجلس الإمام مالك. طيب الواقدي قد يقول قائل الواقدي تكلم فيه العلماء في جانب الحديث، ضعفوه في الحديث، لكن ماذا قالوا في شأنه بالنسبة للسيرة؟ حجة. نحن الآن لا نتكلم عن الواقدي من جهة روايته الحديث، لا، نحن نتكلم عن جانب آخر. نتكلم عن سيرة، الآن ما نتكلم عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عن سيرة الإمام مالك بن أنس. قال كان مجلسه مجلس وقار وحلم، وكان رجلا مهيبا نبيلا، ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع الصوت، إذا سئل عن شيء فأجاب سائله لم يقل له من أين أتيت بهذا، وكان الغرباء يسألون عن الحديث والحديثين فيجيبهم الفئة بعد الفئة، وربما أذن لبعضهم فقرأ عليه، يعني قرأ عليه الموطأ، وكان له كاتب قد نسخ كتبه يقال له حبيب، يقرأ للجماعة أي يقرأ للطلاب، فليس أحد ممن حضر يدنو منه أي يدنو من الطالب، ولا ينظر في كتابه توقيرا له، ولا يستفهمه هيبة وإجلالا. الطلاب يكونون وكأن على رؤوسهم الطير، وكان حبيب إذا أخطأ فتح عليه مالك، أي صحح له الخطأ، وكان ذلك قليلا. وبالمناسبة ابنة الإمام مالك فاطمة كانت تجلس خلف الباب، فإذا أخطأ حبيب ولم يتفطن الإمام مالك ماذا تفعل ابنته؟ تدق على الباب، فيتفطن الإمام مالك أن حبيبا قد أخطأ فيقول له أعد فإن الخطأ معك. ولم يكن الإمام مالك يقرأ كتبه على الناس، كان يقرأ عليه، وكان كسلطان له حاجب يأذن عليه، فإذا اجتمع الناس ببابه أمر آذنه فدعاهم، فحضر أولا أصحابه، أصحاب الحديث أي الخاصة الذين قدموا أنفسهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلم، تخصصوا في العلم، فكان يقدم هؤلاء على غيرهم، فإذا فرغ من يحضر أذن للعامة. وتعلمون أن العلم الذي يقدم للخاصة غير العلم الذي يقدم للعامة، فالعامة الإنسان ييسر الموضوع، لكن لما يكون في مجلس كله من الخاصة يرتقي بموضوعه إلى درجة أعلى. قلنا أذن للعامة، وهذا هو المشهور من سماع مالك أنهم كانوا يقرؤون عليه، أي لم يكن من عادة الإمام مالك أن يقرأ على الناس على الطلاب من كتابه، بل يقرأ عليه، وكان يرى التسوية بين القراءة على الشيخ والسماع من لفظ الشيخ. إلا يحيى بن بكير قال إنه سمع موطأ الإمام مالك أكثر من مرة، وهذا استثناء، وأن أكثرها بقراءة مالك عليه وبعضها بالقراءة عليه. وعتب مالك في تقديمه أصحابه فقال أصحابي جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب الذي كان يقدم أصحابه على غيرهم، لأن هؤلاء كل وهبوا أنفسهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أحدهم في بيت شعري أهل الحديث صحب النبي، فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث صحب النبي فإن لم يصحبوا نفسه، أي إذا لم يكونوا معه ذاتا أنفاسه صحبوا. كيف صحبوا أنفاسه؟ كل مرة يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه موجود بينهم، يصلون عليه، فلذلك لا يصفون بالبخل. البخيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه، هذا هو البخيل. قال حبيب وكان إذا جلس جلسة، أقول جلسة ما نقول جلسة، جلسة 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 اسم الهيئة بكسر الجيم، كان إذا جلس جلسة لم يتحول عنها حتى يقوم. وقال مطرف وهو أحد تلاميذ الإمام مالك كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية فتقول لهم يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل، كيف المسائل؟ يعني الفقه، تريدون الحديث أو المسائل، فإذا قالوا نريد المسائل خرج عليهم ما يحتاج إلى استعداد، لكن إذا قالوا له الحديث لا استعد، يتبخر، يغتسل، يلبس قلنسوته ويظهر في أحسن هيئة، وما يزال العود في المجلس حتى ينتهي منه. توقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإمام مالك الذي التقينا اليوم لتدارس علمه. ما العمل الذي عرف به وطار الرواة به؟ هو الموطأ، موطأ الإمام مالك بن أنس، الذي يعتبر بحق أقدم كتاب حديث وفقه وصل إلينا. أقدم كتاب حديث وفقه وصل إلينا هو موطأ الإمام مالك بلا منازع. هذا الكتاب في سبب تسميته موطأ نجد أبا حاتم الرازي، وهو والد ابن أبي حاتم الرازي، ابنه عالم وهو عالم وأخوه من العلماء. ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل يروي عن أبيه وعن عمه. طيب هذا أبو حاتم الرازي يقام له ويقعد. قال لما سئل عن سبب تسمية الإمام مالك كتابه الموطأ، قال شيء صنعه ووطأه للناس. كيف وطأه للناس؟ أي نقحه ويسره وسهله على الناس. وقال أبو الحسن بن فهر في كتاب فضائل مالك فيما رواه بسنده عن بعض المشايخ، قال مالك عرضت كتابي على 70 فقيها وكلهم واطأني بمعنى وافقني، وكلهم واطأني عليه، فسميته الموطأ. وفي رواية أنه قيل له لما سميته موطأ وقد ألف الناس موطآت، فأجاب ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لذلك ما الذي كتب له البقاء لحد الساعة والانتشار والحياة القصوى هو موطأ الإمام مالك بن أنس. هذا الكتاب قال في حقه الإمام الشافعي ما ظهر على الأرض كتاب أصح بعد كتاب الله من كتاب مالك، يعني أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل كتاب مالك. وقد أطلق جماعة من العلماء لفظ الصحيح على موطأ الإمام مالك. ابن الصلاح رحمه الله الشهرزوري صاحب المقدمة في علوم الحديث قال أول من ألف في الصحيح المجرد البخاري. لماذا قال أول من ألف في الصحيح المجرد؟ قالوا لأنه قصد بذلك أن صحيح البخاري جرده من المرسل والمنقطع وغير ذلك، فلذلك قيد كلامه بكون البخاري أول من ألف في الصحيح المجرد حتى يخرج موطأ الإمام مالك. وابن الصلاح في صنيعه هذا قد انتقد عندنا من علق عليه وقال له صحيح البخاري ما فيه معلقات، ما توجد فيه أحاديث معلقة، وإن لم ترد أصلا في الباب، جاءت عناوين تراجم لكن هي واردة. انتقدوه من هذا الجانب، ثم قالوا زيادة على ذلك الإمام البخاري تعمد عدم ذكر السند أسقطه عمدا لأنه ما أتى به على سبيل الاحتجاج، هذا هو الواقع. ومنه ما هو في درجة الصحيح، ومنه ما هو في درجة الحسن، ومنه ما هو في درجة الضعيف. لكن بالنسبة للإمام البخاري مروي عنده بهذا الشكل، إما بسند متصل أو غير متصل، عدم اتصال السند فلان عن فلان عن فلان إلى أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السلسلة إذا حصل فيها عدم الاتصال هي صور، منها ولا نطيل المرسل والمنقطع والمعضل المعلقات البلاغات، هذا بين قوسين حتى ما ندخل في موضوع آخر. قال ابن حجر في هدي الساري، هدي الساري هو مقدمته لفتح الباري شرح صحيح البخاري، قال في أول من جمع الحديث في كتاب، قال فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، فكانوا يضعون كل باب على حدة. كيف كل باب على حدة؟ سعيد بن المسيب قال هذا باب من الطلاق جسيم، يعني جمع الأحاديث المتعلقة بالطلاق وسمي ذلك باب، يعني موضوع الطلاق، أحاديث المتعلقة بموضوع الطلاق جمعها في جزء، يعني أوراق محدودة، فقال هذا باب من الطلاق جسيم. ابن حجر العسقلاني يبين لنا الطريقة التي اعتمدت في ذلك، قال كانوا يضعون كل باب على حدة، كل موضوع يتضمن الأحاديث لها وحدة الموضوع يجمعونها في باب مستقل، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام، يعني وصلنا إلى عهد الإمام مالك وهو من أتباع التابعين، طبقة ثالثة أتباع التابعين، طبقة ثانية قصد بذلك التابع، قصد التابعين، التابعي هو الذي رأى الصحابة رضوان الله عليهم ولم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين التقوا بالتابعين نسميهم أتباع التابعين، فدونوا الأحكام. فصنف الإمام مالك وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم. قال الدهلوي في صنيع الإمام مالك إن الإمام مالكا جعل بناء مذهبه على الرواية المرفوعة، المقصود بالرواية المرفوعة أي المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها على قضايا عمر بن الخطاب، أقضية عمر بن الخطاب، لما لا يأتي بأقضية عمر بن الخطاب وقد وافق الله عز وجل في أربعة من الأحكام، وهذه المسألة معروفة، وافقت ربي في أربع، في الخمر إلى آخره، الآيات التي نزلت منها قول الله عز وجل إنما الخمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، بقراءة ورش ما أقرأ بقراءة حرف، فلذلك سهلت، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن قلنا يعتمد بعد الأحاديث المرفوعة على أقضية عمر بن الخطاب، ثم على فتاوى ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وبعد ذلك على أقوال فقهاء المدينة كسعيد بن المسيب وعروة وقاسم وسالم وسليمان بن يسار وأبي سلمة وأبي بكر بن عمرو بن حزم وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ويعبر عن أقوال الفقهاء السبعة الموجودين بالمدينة بقوله السنة عندنا كذا، يقصد عند من؟ عند هؤلاء الفقهاء السبعة، يعتمد عليهم. قال الإمام الشافعي في هذا الأمر يقصد هنا أنه يختار ما قال به الفقهاء السبعة، لا على أساس أنه حصل الإجماع كما يفهم الآن في الاصطلاح الإجماع، إجماع الأمة، ما اتفق عليه العلماء في عصر من العصور في قضية من القضايا. لا، هو يقصد بذلك ما اتفق عليه هؤلاء الفقهاء السبعة، وإن لم يكونوا يمثلون كل الأمة، لكن رأيهم معتبر. ونعلم أن القوم آنذاك يعتبرون عمل أهل المدينة حجة، وهؤلاء تناقلوا فيما بينهم عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي تكلمنا عنها في موطأ الإمام مالك وقلنا إنها غير فيها المتصل وغير المتصل، في الاصطلاح عندنا الأحاديث صحيحة باتصال السند. قام ابن عبد البر القرطبي في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد بوصل هذه الأحاديث، أي بالإتيان بها من طرق أخرى متصلة، إلا أربعة أحاديث. جاء بعد ابن عبد البر القرطبي ابن الصلاح صاحب المقدمة، فألف في ذلك رسالة صغيرة لطيفة وهي مشهورة. هذه الرسالة قام فيها ابن الصلاح بوصل هذه الأحاديث الأربعة. الآن ننتقل إلى عناية علماء الأمة بموطأ الإمام مالك، وعندما أقول عناية علماء الأمة أقصد ذلك لأن الذين اهتموا بموطأ الإمام مالك لم يقتصر الأمر على المالكية، بل كما اهتم به علماء المذهب المالكي اهتم به غيرهم من العلماء من أصحاب المذاهب، مذهب الحنفي والشافعي وغيرهم، كلهم اعتمدوا على ذلك. كيف لا؟ وإننا لنجد في كتب الحديث، بدءا بكتب الحديث الأئمة الكبار، ماذا يفعلون؟ يعتمدون على من؟ يعتمدون على الإمام مالك بن أنس. الإمام الشافعي يعتمد على الإمام مالك بن أنس، الإمام أحمد يعتمد على الإمام مالك بن أنس. أما قالوا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب، أضافوا إلى ذلك، فإن انضاف إلى ذلك الشافعي هل ينخرم كون هذا من سلسلة الذهب؟ فإن انضاف إلى ذلك أحمد بن حنبل فيما رواه عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ينخرم كون هذا الحديث من سلسلة الذهب؟ ما ينخرم، بل قالوا هذا يزداد جلاله، لأنه جليل عن جليل عن جليل. اجتمع العلماء الفقهاء الأثبات في رواية هذا الحديث، اعتنى العلماء بروايتهم لموطأ الإمام مالك بن أنس. إذن الأمر ما يتعلق فقط برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد، الأحاديث تروى بالإسناد، فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يقول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك بن أنس مثلا يقول حدثنا نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. الأمر ما اقتصر على رواية الحديث بالإسناد، كتب المسلمين بالكامل نقلت إلينا عن طريق الإسناد، سلسلة الرواة. صحيح البخاري نقل إلينا بالإسناد، فلان عن فلان، كم من الناس تناقلوا صحيح البخاري رووه للناس طارت به الركبان، موطأ الإمام مالك طارت به الركبان في عهده في حياته، ما أقول بعد وفاته، في حياة الإمام مالك بن أنس طارت الركبان بالموطأ. أعطيكم مثالا على ذلك. في الأندلس دخل زياد الملقب بشبطون دخل الأندلس وفي يده الموطأ وبدأ يقرئه على الناس، وكان من بين الطلاب الذين استمعوا إلى زياد وهو يحدث عن الإمام مالك، كان من بين الطلاب يحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى الليثي علم أن الإمام مالك حي يرزق، وعادة العلماء أن المصدر عندما يكون موجودا يرحل إليه أو لا يرحل، يرحل، فلذلك شد الرحال ورحل إلى المدينة من أجل السماع من الإمام مالك بن أنس مباشرة، وليحيى عندها مجلس، أي في عندها أي في ذلك الوقت، يعني كان إماما ومع ذلك رحل للمزيد من طلب العلم، فسمع الموطأ من الإمام مالك ثم عاد إلى بلاده، ثم مرة ثانية رحل للسماع منه لكن وجد الإمام مالكا قد مات. الذي نريد الوصول إليه أن كتب علماء الأمة كانت تتناقل تروى بحيث لا يمكن لأحد أن يزيد شيئا في كتبهم، وهذا هو الهدف، كما أن الحديث ينقل بالإسناد، كتب العلماء تنقل بالإسناد، هذا هو منهج المحدثين. ولم يقتصر الأمر على كتب الحديث، فكما نقلت كتب الحديث بالإسناد بسلسلة الرواة، نجد كتب التفسير بدورها تنقل بالإسناد، كتب الفقه تنقل بالإسناد، كتب أصول الفقه تنقل بالإسناد، بل كتب الشعر، دواوين الشعرية تنقل إلينا بالإسناد. كيف ذلك؟ تأثروا بمنهج المحدثين، تأثروا بمنهج المحدثين فسلكوا هذا المسلك. هذا الموطأ رواه أكثر ما يقرب من 1000 راوي، الموطأ رواه عن الإمام مالك ما يقرب من 1000 راوي، سمع الناس منه فنقلوه. القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك في هذا الكتاب، هذا الكتاب مطبوع عندنا في المغرب طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يترجم لأعلام مذهب الإمام مالك، للرجال الذين تحملوا العلم وهم ينتسبون إلى المذهب المالكي، سمى منهم أي من هؤلاء الرواة 69 رجلا، وقف عليهم 69 رجلا، أي يمكن 66 رجلا أو أكثر، فلذلك قلت 69 رجلا. لماذا سمى؟ قال هؤلاء ثبت لدينا بالنص أنهم سمعوا من الإمام مالك الموطأ وأخذوه عنه. المهم بالنسبة له ما يذكر هؤلاء إلا بعد أن ثبت لديه بالدليل أنهم قد أخذوا الموطأ عن الإمام، علما أنه قد أخذ عنه ما يقرب 1000. وسمى مجموعة من هؤلاء، عندنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وعندنا قتيبة بن سعيد، في عندنا يحيى بن يحيى الليثي، عندنا زياد، عندنا الحسن الشيباني وهو تلميذ أبي حنيفة وفي نفس الوقت هو تلميذ الإمام مالك، عندنا الإمام الشافعي وغيره. لكن رواة الموطأ على مراتب، كما تعلمون الطلاب على مراتب متفاوتة في ضبط الكتاب في ضبط العلم. كذا الشأن بالنسبة للطلاب، هم على مراتب متفاوتة. ولذلك نجد العلماء يتكلمون في هذا الباب. ففي كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: أثبتهم الشافعي وأقومهم، أي أثبت الناس في رواية الموطأ عن الإمام مالك، وأقومهم الإمام الشافعي. وفي كلام يحيى بن معين، يحيى بن معين هذا أيضا يعتبر من شيوخ الإمام البخاري، قال: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي من طريقه يروي أبو داود عن الإمام مالك. لما نعود إلى سنن أبي داود نجد أن أبا داود اختار، هذا اختيار، اختار رواية أبي داود رواية القعنبي عن مالك، لأنه فعلا كان ثبتا في روايته للموطأ. التثبت هذا يعود إلى جملة من المسائل، أي أن الطالب لما يأخذ الكتاب يقوم بتصحيحه وصيانته، وما نفصل في هذا، عند الحاجة نذكر ذلك. قال: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده. وفسر ابن حجر ذلك، ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، بأنه محمول على عصره، أي على عصر من؟ يحيى بن معين. لماذا؟ لأنه عاش بعد الشافعي بضع سنوات، يعني هو ما يتكلم عن أثبت الناس في رواية الموطأ عن الإمام مالك في عهد الشافعي. في عهد الشافعي سلمنا، قال الإمام أحمد بن حنبل: أثبت الناس في الرواية عن إمام مالك الشافعي. بعد وفاة الشافعي من تبقى؟ عندنا عبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي. وعبد الله بن مسلم القعنبي ضبطه للموطأ يعود إلى كونه تحمله منه، أي سمعه أكثر من مرة، أخذه مرارا. في الأندلس اشتهرت رواية وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي، هذه الرواية هي التي اعتمدها ابن عبد البر القرطبي وهو يقوم بشرح الموطأ في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. نفس الرواية يعتمدها في شرحه للموطأ في كتابه للاستذكار. والسبب في ذلك أنها رواية اشتهرت لجلالة الرجل وضبطه للكتاب، فاشتهرت في الأندلس أكثر من اشتهار رواية غيره. ويحيى الليثي حتى تكون عندكم فكرة عنه، كان الإمام مالك بن أنس يلقبه عاقل الأندلس. عاقل الأندلس لماذا؟ ما سبب هذا اللقب؟ مرة كان يحيى بن يحيى الليثي في مجلس الإمام مالك والإمام مالك يحدث، وإذا بالقوم يسمعون بظهور فيل في المدينة. كل الطلاب لما سمعوا هذا الكلام أصابهم الفضول، فأرادوا أن يروا هذا الفيل، ما رأوه سابقا، فخرجوا من غادروا المجلس ليروا الفيل. أما يحيى بن يحيى الليثي فإنه بقي في المجلس. التفت إليه الإمام مالك وقال له: يا يحيى، لما لم تغادر المجلس مثل زملائك لترى الفيل وهو غير موجود في بلدكم؟ فقال له: لست لهذا أتيت، إنما أتيت لأتعلم وأستفيد منك. ولهذا قال الإمام مالك: هذا عاقل الأندلس، أي أعقل الناس أو أتانا من الأندلس إنسان عاقل. هذا الكتاب بهذا الوزن، وقد اعتنى الناس بضبطه وتصحيح المكتوب وتناقله الناس فيما بينهم، ونجد علماء السنة يتناقلونه ويروون أحاديثه. لا بد أن نعرف مكانته عند أهل السنة، عند المحدثين، ثم عند فقهاء المذهب وعند غيرهم. القاضي أبو بكر بن العربي المعافري في مقدمة كتابه عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي نجده يقول في ترتيبه للمصادر الحديثية: الأول الجعفي، ثم القشيري والموطأ الأصل واللباب وعليهما دار الجميع. أعود إلى شرح كلامه، قال: الأول الجعفي. المقصود بالجعفي الإمام البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إسماعيل بن بردزبة الجعفي البخاري، المتوفى سنة 56 و200 للهجرة. إذن قال: الأول الجعفي، والثاني القشيري، وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفى سنة 61 بعد 200 للهجرة. إذن الأول الجعفي، والثاني القشيري، والموطأ الأصل واللباد. يعني قدم الموطأ على ماذا؟ على البخاري ومسلم. والموطأ الأصل واللباد وعليه مدار الجميع، صار هو اللب، بقية المصادر تدور حوله. قال ولي الدين الدهلوي: من تتبع المذاهب الفقهية، من تتبع المذاهب ورزق الإمصاص، علم لا محالة أن الموطأ عدة مذهب مالك وأساسه، وعمدة مذهب الشافعي مع الاختلاف، وعمدة مذهب الشافعي وأحمد ورأسه، ومصباح مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ونبراسه. وهذه المذاهب بالنسبة إلى الموطأ كالشروح للمتون. وعلم أيضا أن الكتب في السنن كصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وما يتعلق بالفقه من صحيح البخاري وجامع الترمذي مستخرجات على الموطأ، تحوم حومة وتروم رومة، مطمح نظرهم فيها وصل ما أرسله ورفع ما أوقفه واستدراك ما فاته وذكر المتابعات والشواهد لما أسنده. يعني أن الكل يحوم حول موطأ الإمام مالك. وقال الدهلوي في كتابه المصفى: ومن اليقين أنه ليس بيد أحد اليوم كتاب من كتب الفقه أقوى من الموطأ، لأن أفضل الكتاب إما أن يكون باعتبار المؤلف أو من جهة التزام الصحة مكانة الإمام، إذن إما قيمة الكتاب، إما من جهة جلالة المؤلف صاحب الكتاب، ونعلم أن الإمام مالك قمة، أو من جهة التزام الصحة، والعلماء شهدوا بأحاديثه بالصحة، أو باعتبار الشهرة، طار في الآفاق موطأ الإمام مالك، أو من جهة القبول، العلماء تلقوا موطأ الإمام مالك بالقبول، أو باعتبار حسن الترتيب، يضرب به المثل في حسن الترتيب على الطريقة الفقهية، واستيعاب المقاصد، حتى إن العلماء قالوا إن الإمام مالكا أرسى قواعد المقاصد، أصل للمقاصد. الذي جاء بعده وهو الشاطبي الذي أبدع في هذا الباب، الإمام الشاطبي الذي له كتاب المقاصد، عفوا الموافقات إلى أصول الشريعة، في هذا الكتاب أصل للمقاصد. أبو بكر بن العربي قبل ذلك يتكلم عن هذا الأمر ويقول الإمام مالك هو أول من أصل المقاصد ونحو ذلك. وكل ذلك يوجد في الموطأ، أي جلالة المؤلف وجلالة الكتاب وصحة الكتاب وانتشار الكتاب وتلقي الناس للكتاب بالقبول وحسن الترتيب واستيعاب المقاصد، كل ذلك متحقق في موطأ الإمام مالك. وقد عده طاش كبرى زاده بعد مسلم، أي بعد في الترتيب بعد البخاري ومسلم، ومنهم مجموعة من العلماء عدوه بعد الترمذي وقبل النسائي. هذه المسألة فيها نظر، العلماء ما نريد الخوض في هذا الآن. هذا الكتاب الذي حصل على كل هذه المكانة نجد العلماء يهتمون بدراسته، بدراسة ألفاظه، بدراسة أسانيده، بدراسة معانيه. أذكر لكم بعضا من ذلك. القاضي أبو بكر، القاضي عياض رحمه الله، القاضي عياض هذا من تلاميذ القاضي أبي بكر بن العربي المعافري، هو سبتي دفين المغرب. القاضي عياض الذي قيل في حقه وقد أحن عليه كثيرا، لولا عياض لما ذكر المغرب، لأنه كان حافظا وأبدع في التصنيف. كتابه المشارق، مشارق الأنوار، يعتبر دفعة في التصنيف وطريقا جديدا سلكه في التصنيف الحديثي، اعتمده كل من جاء بعده. هذه الطريقة، أول من أبدع في طريق في الحديث، وكل من جاء بعده اعتمده، ابن حجر اعتمده وغيره. في صحاح الآثار، نعم، موازنة، نترك هذا الحين إن شاء الله. إذن هذا الرجل الذي قالوا فيه حقي هذا الكلام، وإن كنت لا أقول هذا، لا أقول بذلك، لا أقول لولا عياض لما ذكر المغرب، لأن المغرب والأندلس قد ذكر بمن سبق، بابن حزم الأندلسي، بأبي الوليد الباجي، بالقاضي أبي بكر بن العربي، بابن عبد البر القرطبي، كل هؤلاء فحول بزل، بمحمد بن وضاح القرطبي، ببقي بن مخلد. ونعلم أن محمد بن وضاح القرطبي وبقي بن مخلد أول من أسسا مدرسة الحديث في الأندلس. إذن فما يمكن لنا أن نقول لولا عياض لما ذكر المغرب، هؤلاء قد أسس مدرسة، لكنه حلقة من حلقات الدرس الحديثي في المغرب والأندلس، وهذا لا يستهان به. كتبه رائدة في هذا المجال، خدم الفقه المالكي وخدم الحديث النبوي، خدم الرجال في كتاب ترتيب المدارك، خدم الفقه في كتب عدة، خدم السيرة في كتاب الشفاء. أيضا بالنسبة للحديث عندنا كتاب المشارق، وعندنا كتاب الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع. وهذا الكتاب قد عول عليه ابن الصلاح في كتابه المقدمة، الذي يعاب على ابن الصلاح أنه بالرغم من اعتماده على ابن القاضي عياد لم يذكره ولا مرة واحدة. قلت نص القاضي عياد في ترتيب المدارك على أنه لم يعتن بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطأ. وذهب ابن فرحون له كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، الشائع بين الناس الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. أنا قلتكم الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب هو الأولى. ذهب ابن فرحون في هذا الكتاب إلى أن من اعتنى بالكلام على حديثه ورجاله والتصانيف في ذلك عدد كثير من المالكيين وغيرهم، أي من المذهب المالكي وغير المالكي. عد عياض منهم نحو من 90 رجلا إلى عهده، لكن بعده عدد كثير من العلماء ألفوا في شرح موطأ. من هؤلاء عندنا نبدأ من القديم، محمد بن سحنون له كتاب شرح على الموطأ. محمد بن سحنون هذا المتوفى سنة 56 بعد 200 له شرح على الموطأ. عندنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي المالكي المتوفى سنة 38 بعد 200 له تفسير الموطأ. ننتقل إلى ابن عبد البر القرطبي، وقد تكلمنا عنه كثيرا، وهو من أعيان القرن الخامس للهجرة، له كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. هذا الكتاب نفيس جدا، ما يجوز أن تخلو مكتبة من المكتبات من هذا الكتاب، وإلا كانت المكتبة قاصرة. هذا الكتاب رتبه ابن عبد البر على أسماء شيوخ مالك، وصل فيه في هذا الكتاب الأحاديث غير التي لم يرويها الإمام مالك متصلة السند، ثم لم يقف عند هذا الأمر، بل انتقل إلى الكلام عن معاني الحديث وعن المشكلات، مشكل الحديث، وقام بحل ذلك بشكل بارع، أبدع في هذا الباب. ولأجل هذا لا نستغرب عندما نجد معاصره ابن حزم يقول أحسن شرح لموطأ الإمام مالك هو التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. قال لم يقف على كتاب مثله، فكيف أحسن منه؟ وأحسن منه كتاب ابن عبد البر القرطبي نفسه، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، يعني لا يقتصر على المذهب المالكي بل يتكلم عن جميع المذاهب وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، مجلدات، شرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. وهذا يذكرني بالإمام الطبري، الإمام الطبري قال لطلابه سأملي عليكم التفسير في 60 جزءا، سأملي عليكم التفسير في 60 جزءا، قالوا كثير، قال ضاع العلم، فأملاه عليهم في كام؟ في 30 جزءا. بقي ابن مخلد تكلمت عن لكم عنه، قال ابن حزم في حقه إذا فاخرنا أهل المشرق بالطبري فاخرناهم ببقي ابن مخلد في التفسير، يعني له كتاب في التفسير يبز كتاب الطبري. عندنا أبو الوليد الباجي المتوفى سنة 49 بعد 400 له كتاب المنتقى شرح موطأ، وهو اختصار لكتاب الاستيفاء، وكتاب الاستيفاء لأبي الوليد الباجي أيضا ركز فيه على ما يستخرج من الفوائد من الموطأ. عندنا أحمد بن نصر الداودي المتوفى سنة 200 بعد 400 له أيضا تفسير للموطأ. القاضي أبو بكر بن العربي المعافري من أعيان القرن السادس للهجرة له كتب، منها في شرح الموطأ القبس شرح موطأ مالك بن أنس، وآخر شرح طبع للقاضي أبي بكر بن العربي المسالك شرح موطأ الإمام مالك بن أنس في 8 مجلدات، وهذا الكتاب حقق في المغرب ونشر مؤخرا في معرض الكتاب الدولي. عندنا أبو المطرف القنازعي القرطبي المتوفى سنة 13 بعد 400، له تفسير الموطأ، تفسير للموطأ، وقت الصلاة قد حل. أختم بشيء واحد، وهو كتاب قام صاحبه بشرح الموطأ من الكتب النفيسة من مخطوطات الخزانة المغربية، وصاحب هذا المخطوط الحاج المكي السدراتي قام بشرح موطأ الإمام مالك. قسم منه حقق بإشرافي في المغرب، نالت صاحبته درجة الدكتوراه وهي وداد العيدوني، وهي أستاذة جامعية بكلية الحقوق بتطوان جامعة عبد الملك السعدي. والقسم الثاني تم تحقيقه بدار الحديث الحسنية بإشراف المرحوم إبراهيم بن صديق الغماري. الذي نصل إليه أن العلماء قد خدموا المذهب المالكي، خدموا الموطأ الإمام مالك بن أنس. وإذا كان العلماء يقولون للشافعي منة على الشافعية إلا البيهقي، لأن البيهقي خدم المذهب الشافعي، فإننا نقول للإمام مالك منة على المالكية، وابن عبد البر القرطبي له منة على الإمام مالك لأنه خدم كتابه خدمة جليلة يعترف بها، وهو الذي يوصف بكونه حافظا، حافظ المشرق والمغرب. ما نقول حافظ المغرب فقط، حافظ المشرق والمغرب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.